أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 584، تتعرض هذه المسألة إلى كيفية تكبيرة إحرام الأخرس، فإن الأخرس على قسمين: الأخرس لعارض وهو الذي لا يتمكن من النطق بسبب عروض أمر طرأ عليه كالمرض أو بسبب حادث فقد القدرة على النطق، فهو ليس أخرس من أصل الولادة وإنما طرى عليه الخرس بعد ذلك، هذا يعبر عنه الأخرس لعارض. وهنالك الأخرس الأصم وهو الذي يولد وهو لا قدرة له على النطق، كذلك لا يقدر على السمع. فأما الأخرس لعارض فتكون تكبيرته بأن يأتي بها على قدر إمكانه، فإذا عجز حرك بها لسانه وشفتيه مع إخطارها بقلبه والإشارة إلى صورتها بإصبعه، وعلى نحو تتناسب تلك الإشارة مع مضمونها ومعناها. وهذا الحكم قد دلت عليه رواية السكوني وهي موثقة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. هذه الرواية وإن لم تذكر تكبيرة الإحرام ولكن يقطع بعدم الاختصاص بالمذكورات، لأن ما ذكر من قراءة القرآن والتشهد هو من باب المثال ولا يختص الحكم بها، وبالتالي فما ذكر هو يشمل تكبيرة الإحرام ويشمل كل الألفاظ في الصلاة. والرواية وإن لم تذكر قضية الإخطار بالقلب لم تشر إلى ذلك، ولكن من الواضح أنها لم تشر إليه لوضوحه، باعتبار أن كل عمل اختياري ويلزم أن تتصوره ثم بعد ذلك تأتي به، والتصوره والالتفات إليه هو عبارة عن الخطور القلبي، معنى الإخطار أو الخطور القلبي هو أن تتصور العمل وتلتفت إليه، وكل عمل اختياري كالأكل والشرب والدرس والمشي وكل شيء تفعله في حياتك باختيارك أنت لا تفعله إلا إذا كنت ملتفتا إليه ومتصورا له، ومنه تكبيرة الإحرام والصلاة. فالإمام إنما لم يذكر ذلك باعتبار هذه قضية واضحة، هذه لا تختص بالأخرس، بل غيره عندما يأتي بتكبيرة الإحرام هو كذلك يكون ملتفتا إليها، فعدم ذكر الإخطار في القلب لوضوح ذلك فلا حاجة إلى ذكره. وأما قضية الإشارة بالأصبع فهي وإن ذكرت بالرواية ولكن من الواضح أنها لم تؤخذ بنحو الموضوعية، وإنما ذكرت الإشارة بالإصبع باعتبار أن الغالب تكون الإشارة بالإصبع، وإلا فيجوز الإشارة باليد أو بالرأس أو بغير ذلك. قال: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لحظة التكبير يأتي بها على قدر ما يمكنه، أن هذا هو سامع ويعرف الألفاظ، مو مثل الأخرس الأصم الذي لم يسمع الألفاظ ولا يعرفها، فهذا إذا كان يتمكن أن يأتي بالتكبير فيأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بأصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها. المشار إليه ما هو؟ لمن يشير؟ يشير بصبعه لأي شيء؟ قال يشير إلى ما يناسب اللفظ، يعني إلى مضمونها، وبعبارة ثانية إلى الصورة الذهنية المناسبة لها، وبالتالي هو يتصورها ويحضرها في قلبه وفي ذهنه. تلك الصورة الذهنية التي تناسب اللفظ هي التي يشير إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو، وإلا فبأي نحو ممكن. إذا هذا المقدار ما يتمكن يأتي بها بقدر ما يمكنه، أي نحو بأي كيفية. وأما الأخرس الأصم من الأول، يعني من الولادة، وهذا عادة أكو تلازم بين الخرس وبين أن يكون أصم لا يسمع، عادة هكذا. فهذا شنو كيف يأتي بها؟ قال فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها. هذا بعد لم يقل أنه يأتي بلفظ التكبير على قدر ما يمكن، هذا أصلا ما سامع الفاظ، لكنه يمكن أن يحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن ينطق بها. قال فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضا، بالأصبع إليهما يعني إلى تحريك اللسان وتحريك الشفتين، يضم لهم ذن الثنين الإشارة بالأصبع أيضا، يعني كما في الأخرس لعارض هناك أيضا يشير بأصبعه، هناك ذلك يشير بأصبعه. وكذلك حالهما، يعني الأخرس لعارض والأخرس الأصم، في القراءة وسائر أذكار الصلاة، مو بس تكبيرة الإحرام، حتى القراءة الأذكار كل الألفاظ في الصلاة يأتيان بها بهذه الكيفية التي ذكرت في تكبيرة الإحرام، حيث أن الرواية هي وين وردت كما قلنا في التشهد وفي قراءة القرآن في الصلاة، ولكن هذه ذكرت من باب المثال يقطع بعدم الخصوصية لها، فتشمل كل الألفاظ، كل الألفاظ الواردة في الصلاة. مسألة 585، يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات. لا إشكال ولا خلاف في أنه يستحب الإتيان بسبع تكبيرات، وإن كان الواجب هو تكبيرة واحدة يفتتح بها الصلاة، وقد دلت الروايات على استحباب السبع تكبيرات واستحباب الثلاث واستحباب الخمس، من ذلك ما جاء في صحيحة زرارة قال أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل، فدلت على كفاية الواحدة وهي الواجبة، ويستحب أيضا ثلاث، والأفضل سبع تكبيرات. هذا لا خلاف فيه بين العلماء على أن الواحدة تجزي والسبع هي مستحبة، ولكن اختلفوا في أن هذه السبع هل جميعها هي يفتتح بها الصلاة، أم أن التي يفتتح بها الصلاة هي واحدة، وإذا كانت واحدة فهل هي الأولى أم الوسط أم الأخيرة؟ فبعضهم قال السبعة كلها يفتتح بها الصلاة، وبعضهم قال يفتتح الصلاة بواحدة، وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الواحدة أيضا اختلفوا، بعضهم قال هي الأولى والست مستحبة، وبعضهم قال هي الأخيرة، وبعضهم قال هي الوسط. والمشهور بين العلماء هو أنه مخير في أن يفتتح الصلاة بأي واحدة من هذه السبعة بعد الفراغ، عن أنه لا يصح افتتاح الصلاة بمجموع السبعة. قالوا هذا رأي ضعيف، ذهب إليه بعض العلماء ولكنه قول ضعيف، فاتفقوا على أنه واحدة يفتتح بها الصلاة. وذهب المشهور إلى أنه مخير بين أن يختار أي واحدة من هذه السبع يفتتح بها الصلاة، وسماحة السيد يذهب إلى هذا الرأي، يختار أي واحدة يفتتح بها الصلاة، ولكن يحتاط استحبابا بجعل السابعة تكبيرة الافتتاح والاتيان بالست الأولى برجاء المطلوبية. قال يجزئ لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة، ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات. طيب هاي السبعة كلها يفتتح بها الصلاة أو واحدة؟ لا، يقول واحدة. ياهي يقول مخير، لكن أحوط استحبابا أن تجعل الأخيرة هي تكبيرة الافتتاح، والست التي قبلها تأتي بها رجاء. والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بما قبلها رجاء. مسألة 586، يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقية. قلنا في المسألة السابقة يستحب الإتيان بسبع تكبيرات، بالنسبة للإمام الذي يصلي جماعة فيستحب له أن يجهر بواحدة ويسر بالبقية، وإن كان يجوز أن يجهر بالجميع، لكن المستحب أن يجهر بواحدة وحتى المصلون يلتفتون إلى أنه هذه هي تكبيرة الافتتاح. وقد دل على هذا بعض الروايات كصحيحة الحلبي حيث جاء فيها وإن كنت إماما فإنه يجزئك أن تكبر واحدة تجهر بها أو فيها وتسر ستا، واحدة يجهر بها والست يجعلها سرا. قال يستحب للإمام الجهر بواحدة والإسرار بالبقية، ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع، في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة، يعني هالشكل، ويكبر بهذه الكيفية، يجعل باطن اليد باتجاه القبلة. هذا دلت عليه أيضا بعض الروايات كصحيحة معاوية ابن عمار قال رأيت أبا عبد الله صلوات الله عليه حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا، هالشكل يرفعها بهذه الكيفية أسفل من وجهه، يعني لهنا حاط صدر صلوات الله بهذه الكيفية. هذا اللي ذكره سماحة السيد، وطبعا هذا يستلزم أن يتوجه بباطنهما إلى القبلة. والأفضل في مقدار الرافع أن تبلغ، يعني رفع اليدين، الأفضل أن هذا كله مستحب في مستحب، أن تبلغ الصبابة قريبة شحمة، لأن الصبابة هذه تسمى الصباب، لأن عادة عند السب هي التي تحرك فتسمى صبابة. هذه الصبابة يستحب أن تكون قريب من شحمة الأذن، لهنا قريب بهذه الكيفية. وهذا أيضا دلت عليه رواية أبي بصير قال: إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك، أي فلا تجاوز مثل تنزل، يعني فلا تتجاوز، تنزل يعني تتنزل، فلا تجاوز أذنيك. فنهى الإمام عن أنه تتجاوز برفع اليدين أذنيك. طيب، مسألة 587، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو للركوع، هو كبر جزما أتى بالتكبير، الشك هنا ليس في أصل الإتيان بالتكبير، وإنما الشك في أن هذه التكبيرة التي أتى بها هل هي تكبيرة الإحرام أم أنها التكبير المستحب قبل الركوع، الشك في هذا. فعلى ما يبني؟ هل يبني على أنها تكبيرة الإحرام أم يبني أنها التكبيرة المستحبة قبل الركوع؟ هنا يوجد حالتان: الحالة الأولى أن يفترض أنه عندما شك هو شك قبل أن يهوي إلى الركوع، وهو واقف شك بعدما كبر قال الله أكبر، شك أن هذه تكبيرة إحرام أو تكبير قبل الركوع. هذا الشك في واقعه يرجع إلى الشك في أنه هل أتى بالقراءة أو لم يأتي بها، لأنه إن كانت تكبيرة الإحرام فهو لم يأتي بالقراءة، يعني قراءة الفاتحة والسورة، وإن كانت تكبيرة الركوع فقد أتى بالقراءة والسورة، إن تكبيرة الركوع تكون بعد القراءة، يعني قراءة الفاتحة والسورة. فهذا الشك يرجع في الحقيقة إلى الشك في أنه أتى بالقراءة أو لم يأتي بها، وحيث أن الاستصحاب يقتضي عدم الإتيان بالقراءة، فسابقا لم يأتي بها، والآن بعد أن كبر يشك هل أتى بها أو لا، فيستصحب عدم الإتيان بالقراءة. هذا الاستصحاب نتيجته شنو؟ إنه إذا لم يأتي بالقراءة شو تكون هاي التكبيرة؟ شو تكون؟ تكون تكبيرة افتتاح، فيثبت أنها تكبيرة افتتاح. وهكذا تجري قاعدة الشك في المحل اللي هي مفهوم قاعدة التجاوز، حيث أن قاعدة التجاوز تقول: إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. مفهومها أنك إذا لم تدخل بغيره فشكك شيء، يعني اعتني به. وحيث أن كلامنا في أنه لم يهوي إلى الركوع فهو لا زال في المحل، لم يدخل في الجزء الذي بعده، فإذا لابد أن يعتني بهذا الشك، ونتيجة هذا هو أن يأتي بالقراءة. هذا معنى الاعتناء بالشك، حيث أنه يشك في أنه قرأ أو لا قبل أن يدخل في الجزء اللاحق، فإذا يعتني بالقراءة ويأتي بها، وهذا معنى أنه يبني على أن تكبيرة الإحرام هي هذه التكبيرة، هي تكبيرة الإحرام. هذا إذا كان الشك قبل الهوي إلى الركوع، يعني قبل الدخول في الجزء اللاحق، فيبني على أن التكبير هو تكبيرة الإحرام بسبب الاستصحاب قلنا، أو بسبب مفهوم قاعدة التجاوز اللي هي قاعدة الشك في المحل. وأما إذا كان بعد الهوي إلى الركوع، يعني بعد أن دخل في الجزء اللاحق، فهنا مقتضى قاعدة التجاوز هو أن يبني على أنه أتى بالقراءة،
أن قاعدة التجاوز مضمونها أنك إذا شككت في جزء أنك أتيت به أو لا لم تأت به، شكيت جبت القراءة وما جبتها، فإذا دخلت في الجزء اللاحق وهو الهوي إلى الركوع فابني على أنك أتيت به، فشكك ليس بشيء، يقول الإمام، يعني لا تعتني بهذا الشك وابني على أنك أتيت بذلك الجزء. فإذا كان الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع والهوي إلى الركوع فلا تعتني بالشك، ابني على أنك قد قرأت، ولازم ذلك هو أن تكون هذه التكبيرة هي تكبيرة الركوع وليست تكبيرة الافتتاح، فإذا لا يجب عليك أن تفتتح الصلاة. إذن إذا كان الشك في أن هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، فهذا الشك قلنا يرجع في الحقيقة إلى الشك في القراءة وعدمها، فإن كان قبل الدخول في الجزء اللاحق فمقتضى الاستصحاب ومقتضى قاعدة الشك في المحل هو أنك لم تأتي بالقراءة، فلازم ذلك أن تكون هذه التكبيرة التي أتيت بها هي تكبيرة الافتتاح، وبالتالي يجب عليك أن تقرأ تأتي بالقراءة. وإن كان شكك بعد الدخول في الهوي إلى الركوع فهو شك بعد التجاوز عن المحل فلا تعتني به، تبني على أنك أتيت بالقراءة، ولازمه أن تكون هذه هي تكبيرة الركوع. قال: إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو للركوع بنى على الأولى فيأتي بالقراءة ما لم يكن، هذا يبنى على الأولى متى؟ إذا لم يهوي إلى الركوع، يبنى على أنها تكبيرة الإحرام، وهذا لازم شنو؟ أن يقرأ بعد، يأتي بالقراءة ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع. أما إذا كان بعد الهوي إلى الركوع فمقتضى قاعدة التجاوز هو أن تكون هذه هي تكبيرة الإحرام. ليش؟ قاعدة التجاوز شو تقول لك؟ لك يبنى على أنك قرأته، فهذا لازمه شو تكون هذه؟ مو تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الركوع. قال: ما لم يكن شكه بعد الهوي إلى الركوع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا شك في صحتها وأتى بها جزما، هذه تكبيرة الإحرام ما عنده شك، لا يشك في أصل الإتيان بها، هو أتى بها جزما، ولا يشك أنها تكبيرة إحرام لو تكبيرة ركوع، لا هو يبني يعلم أنها تكبيرة ماذا؟ تكبيرة افتتاح جزما. طيب وين الشك؟ الشك في صحتها، عندما قال الله أكبر هل مثلا فخم الفتحة فصارت ألفا، قال الله أكبر هكذا، أو الله، بعض يفخم الضمة يسويها واو، قال الله أكبر، لو قال الله أكبر فشك في صحتها بعدما نطق بها شك في صحتها. هذا الشك في الصحة بعد العلم بالإتيان بالشيء، يعني الإتيان بالتكبير، هذا له نحوان، تارة يكون بعد الدخول في الجزء اللاحق، بعد الدخول في الغيب، وهنا لا إشكال في أنه تبني على الصحة لقاعدة التجاوز، فإن قاعدة التجاوز تقول: إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فتبني إذن على الصحة. وهكذا قاعدة الفراغ بناء على أنها تجري في أجزاء المركب كما تجري في المركب، فأيضا قاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم اللي ورد فيها: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، فهذه التكبيرة قد مضت وأنت تشك فيها فأمضها كما هو، يعني كما هو المقرر لها شرعا، ابن على أنها صحيحة. فإذن مقتضى قاعدة التجاوز، مقتضى قاعدة الفراغ، كلاهما يجري هو البناء على صحة تلك التكبيرة التي أتيت بها وشككت بصحتها بعدما دخلت في الجزء اللاحق. وأخرى يكون الشك قبل الدخول في الغير، قبل لا يدخل في القراءة هو شك، مجرد قال الله أكبر حصل عنده شك في صحتها، فهنا هل يحكم عليها بالصحة أو بالبطلان؟ هنا اختلف العلماء، بعضهم قال يحكم بالصحة، بعضهم قال يحكم بالبطلان. بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء كما تجري في المركب هو الحكم بصحتها، حيث أن هذه قد مضت وكبر وقد مضى، والإمام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذه كما تجري في أصل المركب في الصلاة كلها بعد الفراغ منها والشك في صحتها تجري أيضا في أجزائها فيحكم بصحتها، هذا بالتالي قد مضت التكبيرة وتشك في صحتها فأمضها كما هي، يعني ابني على أنها هي التي أتيت بها وهي المقررة شرعا، فالنتيجة تكون أيضا هي الصحة. هنا بعد قاعدة التجاوز ما تجري، أن الفرض أنك لم تدخل في الجزء اللاحق، هذا ليس موردا لقاعدة التجاوز، فالنتيجة هي البناء على الصحة. قال وإذا شك أو شك في صحتها بنى على الصحة، عبارة سماحة السيد مطلقة، سيدنا شك في الصحة بعد الدخول في الجزء اللاحق أو قبل الدخول، مقتضى إطلاق العبارة هو أن لا فرق بين أن يكون ذلك بعد الدخول في الجزء اللاحق اللي هو القراءة أو قبل الدخول، في الحالين تحكم بصحة التكبيرة إذا شككت بها. طيب النقطة الثالثة، إذا شك في وقوعها، النقطة الثالثة أن تشك في أصل الإتيان بها، في النقطة الأولى والثانية ما كان عندنا شك في أصل الإتيان، في النقطة الثانية جزما أتينا بها لكن شك بالصحة، النقطة الأولى جزما أتينا بالتكبير كبرنا ولكن هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة شنو؟ ركوع. في هذه النقطة لا نشك أصلا إحنا كبرنا أو لا، أتينا بالتكبير أو لا، شك في أصل الوجود، واحد شك هو بالصلاة، شك أنه أتى بالتكبير أو لا، شك في أصل وجود التكبير أو لم يكبر. هنا يوجد حالتان، تارة يفرض أن الشك قبل الدخول في الجزء اللاحق، بعد لم يدخل في القراءة، فهنا لا إشكال في أنه يلزمه الاعتناء بهذا الشك ويبني على أنه لم يأتي بها، لم يأتي بها ليش؟ للاستصحاب، سابقا هو لم يأتي بها، الآن يشك أتى بها أو لا فيبني على أنه لم يأتي بها، وهكذا مفهوم قاعدة التجاوز أيضا يدل على ذلك، حيث ورد في قاعدة التجاوز في دليلها وهي الرواية المعروفة إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، مفهومها إذا لم تدخل بغيره في غيره فشكك تعتني به، وهنا فرضنا أنك لم تدخل بالجزء اللاحق فتعتني بهذا الشك، يعني ما شنو معنى تعتني به؟ أن تأتي بتكبيرة الإحرام تبني على أنك لم تأتي بها، هذا إذا كان الشك قبل الدخول في تكبير في الجزء اللاحق. وأما إذا كان شكك في الإتيان بها وعدم الإتيان بعد دخولك في الجزء اللاحق بعد دخولك في القراءة فهنا لا تعتني بهذا الشك لقاعدة التجاوز، التي تفترض أن أي جزء تشك في أنك أتيت به أو لا، وقد دخلت في الجزء اللاحق فشكك ليس بشيء. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، شك في أصل وجود الشيء، أنا كبرت أو لا، ودخلت في غيره، دخلت بالقراءة، فشكك ليس بشيء، لا تحتني بهذا، ابن على أنك أتيت بالتكبير وامضي في صلاتك ولا شيء عليك. وهذا لا كلام فيه بين العلماء، إنما الكلام حصل في أن ذلك الغير، ذلك الجزء الذي تدخل به، المقوم لقاعدة التجاوز ما هو؟ أن تدخل في الجزء اللاحق، هذا هو المقوم، وهذا فرق عن قاعدة الفراغ. بالفراغ لا نشترط أن تدخل في الجزء اللاحق، المهم يمضي ذلك الشيء، وإن لم تدخل بالجزء اللاحق. المقوم لقاعدة الفراغ هو مضي الشيء، يعني خلصت من عنده وإن لم تدخل بالجزء اللاحق. أما المقوم لقاعدة التجاوز هو الدخول في الجزء اللاحق، قال ودخلت في غيره، هذا هو المقوم. هنا يأتي سؤال، ذلك الغير الذي تدخل به وبالتالي تبني على عدم الاعتناء بالشك، هل يشترط أن يكون جزءا واجبا أم يكفي وإن كان جزءا مستحبا؟ واضح؟ يعني بعبارة ثانية، مرة أنا أشك بالتكبير بعدما شرحت بقراءة الفاتحة، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، شكيت أنا كبرت لو ما كبرت، هاي بسم الله هاي شنو؟ قراءة واجب، هذا جزء واجب. ومرة أشك في بعدما دخلت في الجزء المستحب، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل لا أقول بسم الله شكيت أنا جبت التكبير أو لم أتي به. فيما إذا شرحت في الجزء الواجب اتفقوا على أنك لا تحتني بذلك الشك، بعد ما قلت بسم الله بس أقول بسم الله بس أنطق الباء، أنا بعد ما أحتني بالشك، هذا متفقين عليه. وأما إذا كان قبل الدخول في الجزء الواجب دخلت في جزء مستحب، فهنا لا تعتني، فهنا حصل خلاف، بعضهم قال تعتني بذلك الشك، دخولك في الجزء المستحب كلا دخول في الغير، لازلت في المحل، وإذا بالمحل تعتني بالشك. ذهب إلى هذا الرأي مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه وأصر عليه، قال الجزء المستحب وجوده وعدمه نفس الشيء إذا دخلت به، فأنت لازلت في المحل ولم تتجاوز، وبالتالي لا تجري قاعدة التجاوز، فيصير حكم هذه الحالة مثل الحالة الأولى إذا كان قبل الشروع بالقراءة، بس كبرت شكيت، أو عفوا قبل أن تشرع بالاستعاذة أو القراءة شكيت أنك كبرت أو لا. وبعضهم قال لا فرق بين الجزء الواجب والمستحب، الإمام قال ودخلت في غيره، هذا الغير واجب مستحب ما يفرق، وهذا يظهر من عبارة سماحة السيد، هاي ذكر أنك إذا شككت في التكبير بعدما دخلت في الغير كالاستعاذة، هكذا ذكر الاستعاذة أو القراءة، والاستعاذة واضح أنها جزء ماذا؟ مستحب. فمعناه أن سماحة السيد لا يفرق بين الجزء المستحب والجزء الواجب. هسه على ما ببالي أم عنده تصريح في الخلل في مكان آخر ما أتذكر، بس ببالي صرح أنه ولو كان ذلك الذي دخلت به ذلك الجزء هو مستحب، وهنا من المثال واضح أنه لا يفرق بين الدخول في الجزء المستحب أو الجزء الواجب، ما دون تدخلت في غيره وشككت في وجود السابق فتبني على أنك قد أتيت به. قال وإذا شك في وقوعها، يعني في أصل الوجود، في أصل أنه كبر أو لا، وقد دخل فيما بعدها، طبعا إذا لم يدخل خو يعتني بالشك، هاي يكون يذكرها للاستصحاب أو لقاعدة الشك في المحل اللي هي مفهوم قاعدة التجاوز، هاي يكون تذكر. لكن هي بالمفهوم تستفاد. وقد دخل فيما بعدها من الاستعاذة اللي هي مستحبة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو القراءة اللي هي الجزء الواجب، ذاك جزء مستحب هذا جزء واجب، بنى على وقوعها لقاعدة التجاوز. مسألة 588 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.